أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله من كثير من الفوائد عند قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وذكرت أننا سنعود إن شاء الله على بعض الفوائد التي ذكرها لنعلق عليها تعليقا يسيرا، ثم نواصل القراءة إن شاء الله. من هذه الفوائد التي ذكرها قوله عند أول تفسيره لهذه الآية الكريمة، قال قوله قال: قد اشتملت هذه الآية على جميع ما يجب الإيمان به. قال: واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول، إقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر. وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. هذه فائدة معروفة الحمد لله عند كثير من طلاب العلم، وهي ما يتعلق بذكر الإيمان والإسلام، وأنهما إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى، إذا اجتمع في اللفظ افترقا في المعنى، إذا اجتمع في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى عكس. وذلك ما ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان إذا ذكر منفردا فإنه يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة وقولا وعملا، كما في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا يشمل الدين كله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في الحديث: الإيمان بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ذكر اعتقاد القلب، وذكر ما يتعلق بعمل الجوارح، وذكر ما يتعلق بقول اللسان. وهكذا الإسلام إذا ذكر منفردا فإنه يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة ومعاملة وقولا وعملا. قال ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذه تشمل الدين كله. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا نرجع إلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن هذين اللفظين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في اللفظ فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة، عمل الجوارح وقول اللسان، ويكون الإيمان للاعتقادات الباطنة، اعتقاد القلب وعمل القلب. ويدل على هذا حديث عمر الخطاب في قصة مجيء جبريل، سأله عن الإسلام فأجابه بما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وسأله عن الإيمان فأجابه بما يتعلق بالعقائد الباطنة. هذا بالنسبة للفائدة الأولى، يظهر من هذا أن الإيمان أرفع منزلة من إيش؟ من الإسلام. فأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، والمسلم قد ينفع عنه الإيمان ولا ينتفي عنه إيش؟ الإسلام، لأن الإسلام لا ينتفي إلا بالشرك والكفر المخرجين عن الملة. متى ينتفي الإسلام؟ بالشرك والكفر المخرجين عن الملة. ولا ينتفي الإسلام بمجرد فعل الكبائر والمعاصي التي هي من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهو هنا نفى عنه الإيمان ولكن لا يزال مسلما، لا يزال مسلما. وهكذا في قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا في أناس كانوا حديث عهد بإسلام ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، ادعوا الإيمان وأخبر الله عز وجل أنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة. ثم ذكر أيضا بعد ذلك قال: فقوله تعالى: قولوا أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان. لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. فالإيمان شرعا ليس هو فقط اعتقاد القلب، لابد من توفر هذه الأركان الثلاثة: قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. فمن قال بلسانه بدون اعتقاد في قلبه هذا لا ينفعه ادعاؤه ولا ينفعه قوله. لماذا؟ لأن هذا إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويقول سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهم الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هذا ليس بإيمان. وأيضا اعتقاد القلب بدون قول اللسان ولا عمل الجوارح هذا أيضا ليس بإيمان مقبول ونافع. فكثير من الكفار والمشركين يعتقدون بقلوبهم صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم عنادا أو حسدا لم ينطقوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم فصاروا مشركين كفارا. قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهكذا من قال، من اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل قط، فهذا عند أهل السنة يعني أيضا يكون كافرا ولا ينفعه ادعاؤه. ثم ذكر رحمه الله في الفائدة التي بعدها قال: قوله في قوله قولوا آمنا بالله دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفس الإيمان على وجه التقييد، يعني أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالملائكة، أنا مؤمن بالرسل. قال: بل على وجوب ذلك بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. نعم، يعني هذه المسألة مسألة الاستثناء في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا جائز لئلا يزكي نفسه، فالإيمان له أعمال ومرتبة رفيعة. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهكذا في قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهذه مرتبة عالية. فحينما يقول المسلم أو المؤمن أنا مؤمن فكأنه سيزكي نفسه فيقول إن شاء الله لأجل هذا. ثم أيضا ذكر ما يتعلق في قول عند قوله سبحانه من ربهم ما يتعلق بالفرق بين الرسل والأنبياء حقا وصدقا المرسلين من عند الله سبحانه وتعالى وبين من يدعي النبوة والرسالة. فقوله من ربهم يقول من علامات الأنبياء أن بعضهم يصدق بعضا بخلاف هؤلاء المتنبئين وهؤلاء الكذبة والدجاجلة، فإنهم حينما يستقون من عند غير الله فإنهم يختلفون ويتضادون فيما يأتون به، هذا يدعي شيئا وهذا يدعي شيئا، بخلاف الأنبياء فإنهم يتوافقون فيما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى لأنهم أخذوا جميعا عن ربهم تبارك وتعالى. ثم نواصل القراءة. قال رحمه الله: قوله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال رحمه الله: أي الزموا صبغة الله وهو دينه وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. قال: فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القول والفعل ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاءه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده، فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه. قالوا في قوله ونحن له عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذا الدين وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله، والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال ونحن له عابدون فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازمة. نعم ما شاء الله، انظروا كيف علق على هذه الآية بهذا الكلام القوي المتين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع أنه ألف هذا التفسير في صغر سنه فكثير من المواضع يبرع فيها براعة عظيمة ويأتي بخلاصة جيدة في تفسير معاني هذه في تفسير هذه الآيات الكريمات. فقوله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، فالراجح من قول المفسرين أن قوله سبحانه وتعالى صبغة الله بمعنى دينه، صبغة الله هنا بمعنى دين الله، هذا الذي عليه الأكثر من السلف والمفسرين في بيان معنى قوله سبحانه وتعالى صبغة الله، ونصب إما على الإغراء الزموا واتبعوا صبغة الله أو على البدلية من قوله سبحانه وتعالى ملة إبراهيم، أو مؤكد لمصدر. فقوله سبحانه وتعالى صبغة الله أي دين الله، إلزموه وعضوا عليه وتمسكوا به. وإنما أطلق على الدين بأنه صبغة لأحد أمرين، أطلق على الدين بأنه صبغة لأحد أمرين. الأمر الأول أن المتدين بالدين يظهر عليه أثر هذا التدين على عقيدته وعبادته ومعاملته وقوله وفعله وأخلاقه وأدابه، كظهور الصبغ على الثوب، كظهور الصبغ على الثوب. فقيل للدين بأنه صبغة لأجل ذلك، لأجل ظهوره على المتدين. والقول الثاني بأنه قيل للدين بأنه صبغة لأنه يلزم صاحبه كلزوم الصبغة على الثوب، كلزوم الصبغة على الثوب. ذكر هذين المعنيين ابن الجوزي وقبله البغوي في تفسيرهما، وأشار المصنف رحمه الله إلى أحد هذين القولين عند تفسير هذه الآية الكريمة، فيقول الله سبحانه وتعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله دينا. لا تجد دينا أفضل من الدين الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله. فنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دين الذي يعتبر خاتم الأديان وآخر الأديان والناسخ للأديان قبله. وهكذا بالنسبة للأديان التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء قبل أن تبدل وقبل أن تنسخ، فهي على هذا الوصف، ومن أحسن من الله صبغة. فكل رسول أرسله الله، وكل كتاب أنزله الله، وكل دين شرعه الله فيه هذا الوصف، أنه لا دين أحسن منه في وقته وزمانه. ودين الإسلام، الإسلام الخاص الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، يعتبر على هذا الوصف صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة أي دينا. قال ونحن له عابدون. فقال رحمه الله بيان لهذا الصبغة هي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، بين أن المراد بالعبادة هي الأقوال والأعمال والعقائد التي فيها هذان الشرطان، شرط الإخلاص وشرط المتابعة. فهكذا تكون عبادة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والمتابعة. ولأجل هذا خلق الله عز وجل الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى لا تؤخذ من طريق العادات، ولا تؤخذ بطريق الأذواق والاستحسانات، ولا تؤخذ بطريق الاجتهاد أن الإنسان يجتهد كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، بل قوله ونحن له عابدون أي على هذين الشرطين، وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى بألا يريد بعمله رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا صدارة ولا عرضا من الأعراض ولا غرضا من الأغراض الدنيوية ولا حطاما ولا شيئا من أمور الدنيا، وإنما يقصد بعبادته التقرب إلى مولاه ونيل رضاه والوصول إلى ثوابه وجزائه الحسن. وهكذا يعبد الله سبحانه وتعالى أيضا متقيدا بهذا الشرط الثاني وهو المتابعة. المتابعة يعبد الله على وفق ما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يقال لعمل بأنه عبادة إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، الإخلاص والمتابعة. فإذا عدم شرط الإخلاص كان رياء وشركا، وإذا عدم شرط المتابعة كان بدعة وإحداثا، ولا يقبل إلا بهذين الشرطين. بلى من أسلم وجهه لله في الإخلاص وهو محسن فيه المتابعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، لا يظن أنه لا له ولا عليه يخرج، يعني لا له ولا عليه، لا، يا ليته يسلم يعني بأنه ليس له أجر فقط، لا، بل يأثم ويؤزر على ذلك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه، وإن زعم أنه به يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.